الله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب النام في كتاب البيوع باب في باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال حدثنا باب في الرجحان في الوزن يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجح الإنسان في الوزن ولا يطفف ولا يخفف. والوزن بالأجر أيضا إذا كان هناك ناس يزنون بالأجرة فيجوز أو لا يجوز. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس قال جلبت الرجال كلهم ثقات قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا بسراويل فبعناه. وثم رجل يزن بالأجر وهناك رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. ثم رجل يزن بالأجر أولا ساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسراويل فباع أو باعوه بسراويل والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهذا تواضعه كعامة الناس في السوق يقضي حاجته بنفسه من الشراء والبيع والشراء خاصة. وثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح يعني كان يزن للناس. والذي نتصور القضية أن الناس كانوا يأتون لبيع الموزونات وحتى كذلك إذا كان مكيلات ليس عندهم الميزان وليس عندهم ساعة فإذا كان هناك إنسان يقوم بالأجر أزن لك هذه القومة أو أزن لك هذا البيع الذي أنت تبيعه بكذا وكذا فهل جاز ولا يجوز؟ جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لكنه أرشده زن وأرجح يعني زن لكنه لا تقلل ولا تطفف الوزن. فويل للمطففين الذين يقللون حينما يأتون الناس ويأخذون الزيادة حينما يأخذون من الناس. وهذا فيه أيضا بيان أن المال ليس ماله البضاعة التي يزن هو ليس ماله لكنه لا يجوز له إلا أن يأتي سواء بسواء أو يرجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرجح. فإذا أرجح شيئا ما قليلا وليس كثيرا حتى لا يدخل في الضرار ولا ضرر ولا ضرار ففي هذه الحالة جاز للوزان أن يرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده فهذا شرع من النبي صلى الله عليه وسلم شرع من الله تعالى أنه ولو كان بالأجر يزن فإذا أرجح رجحانا أو ترجيحا معقولا فهذا يكون من حقه ومن حق من حق الشرع أن يقبل صاحب المال هذا الإرجاح ولا يقال أنه لا بد أن يكون حبة بحبة ويكون سواء بسواء ربما إذا رجح فيكون من حقه الترجيح شرعا. وجاز أن يكون الإنسان يتكسب بالوزن والكيل وغيره. قال الخطابي فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل وفي معناه أجرة القصام والحاسب وغيرها وهذا الأمر يحتاج إليه الناس لا شك فيه الآن خاصة في المباني وغيرها وغيرها فیاتی الانسان الذي يبني فيحاسب الانسان كم متر صار له كذلك ياتي صاحب التلئيس فيليس وياتي الحاسب فيحاسب له كذلك ياتي البويع او التلوين وغيرهم فهذا امر معروف من قديم الزمان ان يكون هناك ناس متخصصون في هذا الشيء ولهم اجرهم وعليه كسبهم ثم قال حدثنا حفص بن عمر هو الحوضي ومسلم بن ابراهيم وهو الفراهيدي كلاهما من ثقات شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم المعنى قريب يعني معناه ان اللفظ المسوق لحفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم يروي بالمعنى المعنى قريب قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن ابي صفوان بن عميره قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه قبل ان يهاجر بهذا الحديث الذي مضى ولم يذكر يزن باجر قال ابو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان هنا الان شعبه سفيان يروي عن سماك بن حرب عن سويد وسفيان يروي شعبه يروي عن سماك بن حرب عن ابي صفوان بن عميره هنا ياتي الخلاف هل الروايه هي عن طريق سماك بن حرب عن ابي صفوان ام سويد بن قيس فلذلك ابو داود رحمه الله يقضي لنا ويقول القول قال ابو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان هذا قول الائمه رحمه الله عليهم في ترجيح الروايه وتثبيت الروايه من يكون اوثق في الشيخ فيكون هو المقدم وقوله هو الراجح ولذلك ابو داود يقول هذا الحديث رواه سويد بن قيس او قيس يقول رواه قيس كما قال سفيان قيس بن لا ليس سويد بن قيس يعني سويد بن قيس هو الصحابي هو قيس بن ابي الربيع ايضا روى مثل ما روى سفيان متابعا لسفيان وشعبه تفرد في جعل الروايه عن ابي صفوان بن عميره وقال بعضهم ان سويد بن قيس هو سفيان بن هو ابو صفوان بن عميره اذا كان سويد بن قيس هو أبو صفوان بن عميرة فلا يكون فيه خلاف لكنهم قالوا إن أبا صفوان غير سويد بن قيس ولذلك أبو داود قضى بينهما قال رواه قيس كما قال سفيان تابع سفيان ووافق معه وانفرد شعبة بجعل الرواية من حديث أبي صفوان بن عميرة أولا هذه إلا لا شك فيها إلا خفية قد لا تظهر لعامة الناس وقد تكون علة قادحة وقد تكون علة غير قادحة وتعرفون أنه الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والعلة حينما يأتي لا يقولون هذا الحديث فيه علة معناه قادحة لكن إذا لم تكن قادحة ما ذلك يقولون فيه علة فيه تغيير راوي براوي تغيير صحابي بصحابي تغيير راوي براوي هذا قد يؤثر في الإسناد والحكم على الحديث لكن تغيير صحابي بصحابي لا يؤثر سواء كان سويد بن قيس أو أبو صفوان لكن يسجل الخطأ على الراوي ولذلك يقولون أنه ثقة إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث في مثل هذه يسجلون عليه الخطأ وحينما تأتي المقارنة والموازنة كذلك وقت الترجيح فينظرون إلى مخالفاته في بعض الأحيان فيقولون أن له مخالفات أو له بعض الأخطاء وهذا ليس له أخطاء فلذلك يكون الذي لم يجد له أخطاء يرجح على الذي أخطأ هذا عين الفطرة في الحقيقة الناس كلهم يمشون على هذا إذا كان إنسان نساء كثير والثاني يحفظ فذكر واحد قصة واحدة لكنه خلاف الثاني هذا الذي معروف بالنساء قالوا هذا ما يحفظ الأشياء هذا ينسى فهذا عين الفطرة على كل حال وذلك على هذه القاعدة هنا أبو داود رحمه الله قال والقول قول سفيان يعني هذا الحديث إذا رتبناه فيأتي فيه مسندی سوید ابن قیس لا مسندی ابی صفوان ابن امیرہ. نعم. لیکن هنا قال الحاکم انظروا هذا الذي ذکرت لكم من طریق شعب عن سماک سمیت ابا صفوان يقول سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم زن وارجع. ثم قال الحاکم اولا لو قرانا من اول يكون اوضح. قال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة يعني سفيان وقيس بن الربيع وافق على جعل الرواية من رواية سويد بن قيس أو قيس بن سويد بن قيس أو قيس بن سويد هو سويد بن قيس فقال وخالفهما شعبة ثم أخرجه من طريق سماك. قال سمعت أبا صفوان مالك بن أميرة. هنا قال أبا صفوان ابن أميرة وهو مالك ابن أميرة الحديث. ثم ذكر البيهقي عن أبي داود أنه قال القول قول سفيان لكن هذا هو الذي أشرت إليه من قبل. لكن أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن سماك سمعت أبا صفوان يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم قال الحاكم أبو صفوان كنيته سويد ابن قيس هما واحد صحابي من الأنصار. لكن الذي والله أعلم يعكر على هذا أن ذاك سويد ابن قيس وهذا أبو صفوان ابن مالك ابن عميرة. فلذلك قول الحاكم فيما يظهر في جعلهما واحد وسويد ابن قيس كنيته هو أبو صفوان فلا يوافق والله أعلم لأن أبو صفوان اسمه مالك ابن أميرة وهذا سويد ابن قيس فلذلك لا يتفقان في الكنية وفي الأب. فإذا اتفق في الأب كنا نقول أنه هو هو لكنه الذي يظهر والله أعلم يختلف والأمر بين حاكم وبين أبي داود. ولذلك الذي يظهر أن الخطأ حصل من شعبة في تسميته أبا صفوان والصواب هو سويد بن قيس. وإذا رأيتم ترجمة شعبة بن الحجاج من الأئمة المعروفين إلا أنه ذكروا أنه كان يخطي في الأسماء كثيرا هذا يذكر عنه في ترجمته. فإذا على كل حال نتيجة هذا الكلام الطويل أن أبا صفوان غير سويد بن قيس وشعبة غير أو أخطأ في تسميته أبا صفوان والرواية رواية سويد ابن قيس. فإذا كان في المسانيد فيذكر في مسانيد سويد ابن قيس لا في مسانيد أبي صفوان مالك ابن عميرة. ولذلك قلنا في أول الأمر أن اختلاف الصحابة لا يضر لكن يسجل الخطأ لشعبة يضر شعبة لا يضر في صحة الحديث سواء كان الصحابي أبو صفوان ابن عميرة أو يكون الصحابي سويد ابن قيس والصحابة كلهم ودون لا يختلف إنما يختلف في تسجيل الخطأ على شعبة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي رزمة وهو محمد ابن عبد العزيز ابن أبي رزمة وأبو رزمة اسمه غزوان من الثقات المعروفين. قال سمعت أبي وهو عبد العزيز ابن أبي رزمة أيضا من الثقات قال قال رجل لشعبة خالفك سفيان في تسمية الصحابي قال دمغتني أي أهلكتني. وبلغني أن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. انظروا سبحان الله كيف يتفق أقوال الأئمة رحمة الله عليهم في التعليل وهذا يدل على أنهم رحمة الله عليهم كانوا ينخلون وكانوا يجمعون حديث الرجل حديثا حديثا ويخرجون الخطأ بالمناقيش. نعم انظروا لا يختلف هذا شيء لكنهم هم يعني سبحان الله يجتمعون على مثل هذا بعدما يجمعون الروايات فيجدون أن أكثر الرواية أكثر الرواة الذين هم زملاء الآن هنا 50 شخص فإذا حكى واحد منهم خلاف ما جاء في الحكاية والباقون كلهم على وتيرة واحدة مخالفا لهذا كلهم يقولون هذا كلامه ضعيف كيف يخطأ هؤلاء ويصح ذلك. فعلى هذه الطريقة هي تعليل الأئمة رحمة الله عليهم عامة. ولذلك قال ابن المديني رحمه الله أو قال ابن مديني نفسه لو لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه. وقال ابن المديني ايضا ربما ظهر لي او ظهرت لي علة حديث بعد 40 سنة. سبحان الله. على كل حال ثم بعد ذلك يقول حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان شعبة بنفسي. انظروا هذا الاسناد الصحيح. ابو داود يقول قال حدثنا احمد بن حنبل الامام قال وكيع انا حدثنا وكيع وكيع بن الجراح يروي عن شعبة بنفسي قال كان سفيان احفظ مني كان سفيان احفظ مني. فاذا كانه يعترف بنفسي يعني انه اذا خالفني فانا قد اكون مرجوحا او كلامي يكون مرجوحا. في الاسماء وفي مخالفات اخرى لا فيه موجود هذا. على كل حال اذا رايت كتاب شرح علل ابن رجب رحمه الله فقد جمع اخطاء شعبة ومقابل سفيان وغيرهم وباء سفيان في كذا اثبت من كذا وكذلك حميد الطويل اثبت في ثابت او كذا مثل هذا ياتي كثير ورحمة الله على أئمتنا. سفيان هو سفيان الثوري نعم ليس سفيان بن عيينة نعم. ثم قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ثقة قال حدثنا ابن دكين اسمه فضل ابن دكين عن حنزلة هو حنزلة بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان أيضا قالوا ثقة حجة. ابن دكين يقول حدثنا سفيان عن حنزلة سفيان الثوري عن حنزلة حنزلة بن أبي سفيان عن طاووس. تعرفون أن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من الشيوخ التلامذة كما الحماداني حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن الشان في كون بعضهم أثبت في بعض لذلك لا بد من التمييز. عن حنزلة بن أبي سفيان عن طاووس ابن يمان الكيساني اليماني قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. هذه قاعدة عامة مبتدأ والخبر واضح جدا الحصر عن طريق المبتدأ والخبر. الوزن وزن أهل مكة هو المعتبر في شرعنا والمكيال مكيال أهل المدينة في أمور الشرع. الآن جاءت مسألة زكاة الفطر فساع من تمر ساع من شعير ساع 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 إذا كان ساع أهل المدينة يختلف عن ساع أهل العراق موجود هذا الاختلاف فينبغي أن يكون أو لا ينبغي أن يكون خلاف هذا يؤخذ ساع أهل المدينة كذلك ميزان أهل مكة الوزن الثراريت التي كانت عند أهل مكة. وإذا كان وزن الذهب مثلا إذا كان كذا من المقدار ففيه من الزكاة كذا ففي مسألة الزكاة وغيرها. وكذلك إذا اختلفوا في شيء إذا اختلفوا أعطيك كذا من الساعة وأعطيك كذا من كذا فإذا اختلفوا وهم في الحجاز والله أعلم فلا ينبغي أن يقول أنا جيت من العراق وأنا أعطيك من ساعة العراق أو من كذا لابد أن يكون ملزم بهذا. نعم إذا كان في بلد ما ويكون معروفا فاستيعان تمشي على الأوزان تمشي على ما هو في البلد. فهنا خاصة في مسائل الكيل والوزن الذي قد يكون في الزكاة زكاة الفطر والزكاة العامة وكذلك إطعام وغيره وغيره يكون الوزن وزن أهل مكة هو المعتبر والمكيال مكيال أهل مكة هو المعتبر. الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة والساع في صدقة الفطر ساع أهل المدينة كل ساع 5 أرطال وثلث رطل إلى آخره. نعم يقول هنا لطيفة شيئا ما يقول أما ميزان مكة فقد قال ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول إن دينار الذهب بمكة زنا وزنه 82 حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير والدرهم 17 المثقال فوزن الدرهم 57 حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل 128 درهما بالدرهم المذكور. الحاصل على كل حال هذه الأوزان الآن هي متوارثة، وهناك قد كتب الأئمة رحمة الله عليهم كتاب قديم في القرن السادس أحد علماء الشام الظاهر المكاييل والموازين، مطبوع الكتاب هذا الآن وعندنا المكاييل والموازين، فكان ذكر مكاييل الدول الإسلامية، ومعروف أن الدول أو الدولة الإسلامية لم تبقى مجتمعة في بعض القرون، فكانت دويلات، فكانت تمشي فيها الموازين والمكاييل وغيرها وفيها أوزان. ثم الآن في الحقيقة العلماء حققوا هذا، وخاصة علماء هذه البلاد المباركة حققوا ووزنوا، فالوزن اللي ويجب فيه في الذهب والفضة والحلي من الزكاة وزنوه، وكذلك في الآصع التي ذكروها والساع ذكروها أنه كيلوين وأربعمائة غرام، وبعضهم قال كيلوين وأربعين غرام، لكن الصحيح الذي الله أعلم. إذا كان هناك تعرفون أن المد خاصة المد كان يتوارث، وحتى المحدثون رحمة الله عليهم كانوا يعطون الإجازات، إجازات الحديثية كذلك إجازة المد، ويقطع بعضهم على مد بعض قطع. الآن في الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمه الله مده هو الماشي، لأنه جاء به من الشيخ سيد نذير حسين، وهو أخذ من شاه ولي الله الدهلوي، أخذ من مكة من سالم سنبل وكذا، يعني هذه سنده معروف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع قطعا يعني يأخذ واحد منهم المد ويذهب إلى الحداد أو السواق ويقول اقطع لي على هذا الميزان، فيأخذ شيئا يوزن يقال، ثم يحك وينحت 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 حتى يسير على قدره، فهذا متوارث الآن. فعلى هذا التوارث والله أعلم أربعة أمداد ساع واحد يزن كيلوين وأربعمائة جرام، والله أعلم. ثم قال ماذا قال أبو داود في شيئنا؟ قال أبو داود وكذا رواه الفريابي، وكذا رواه الفريابي أحمد أن سفيان، إيش معنى فريابي أحمد أن سفيان وافقهما في المتن. قال أبو أحمد وأخطأ عن ابن عباس مكان ابن عمر. انظروا هذا إذن فيه إثبات الخطأ عن بعض الأئمة، غير الصحابية من ابن عمر إلى ابن عباس. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة وقال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار أن أتى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس فيه إن شاء الله. قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه. قال ثم بعد ذلك ذكر باب في التشديد في الدين، باب في التشديد في الدين. الدين هل هو من باب البيوع؟ ليس من باب البيوع، لكن الدين قد يكون يأخذ الإنسان في البيع، يعني يأخذ شيئا دينا ثم لا يؤديه، ولذلك مناسبة الدين أو باب الدين كونه مناسبا لكتاب البيوع واضح، ولذلك ذكر هنا. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الإمام صاحب السنن، قال حدثنا أبو الأحوص وهو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من الثقات، عن سعيد بن مسروق وعاد والد سفيان الثوري، سفيان بن مسروق سعيد، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سعيد بن مسروق الثوري من الثقات أيضا، عن الشعبي معروف عامر بن شراهيل، عن سمعان أو سمعان، قالوا هو اختلف في اسم أبيه سمعان ابن مشمريج، هكذا آخره جيم بل قبله راء وقبله ميم وشين وميم، وقيل مشنج، أيا كان على كل حال فهو من الصدوق أو ثقة تابعي، عن سمرة ابن جندب الصحابي الجليل رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ها هنا أحد من فلان من بني فلان، ها هنا أها هنا، يعني ها هنا في بعض الروايات بدون ذكر حمزة الاستفهام، وبعض الروايات حمزة الاستفهام، أها هنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال أها هنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين أو أوليين، مرة في المرتين الأوليين لكنه مكتوب أولين. انظروا نريد في باب التحقيق والآن يحققون الكتب، فهنا مثلا أن تجيبني في المرتين الأولين كتب، مع أن المرة صيغته تأنيث ما هو كذا. وذكر أن في بعض الروايات بعض نسخ أبي داود أوليين أوليين، ما دام في نسخ أبي داود على الصواب هي نسخة لأبي داود فيكون الناسخ قد أخطأ، فلماذا يثبت الخطأ ولا يثبت الصواب؟ يقول في الحامش يشيرون في النسخ في نسخة الأوليين، وهناك المرتين الأولين، الأول مذكر والأولى مؤنث والمرة مؤنث، والمناسبة المرتين الأوليين. ولذلك نؤكد على طلبة العلم الذين يتصدون للدراسات العليا بالتحقيق وغيره، ينبغي أن يثبتوا الصواب ويشيروا أن في بعض النسخة الأولين، لكن هنا الأولين أثبتوا وتركوا الأوليين الذي هو الصواب، وهذا خطأ في التحقيق في الحقيقة. إذا كان خطأ محققا ليس فيه شبهة فينبغي ألا تترك النسخة على خطأ ويشار إلى الحامس إلى الصواب، لا، الصواب يثبت لأنها في نسخة ونسخة، ما دام في نسخة فنأخذ الصواب. هل إذا كانت الآية خطأ كتبها أحد في أثناء الكتابة آية خطأ نثبت هكذا لأن هذا هكذا ورد عن المؤلف؟ لا، لا بد أن نصححه ولا نطيعه أبدا في خطئه. على كل حال، ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، يعني لم أخبر عنكم ولم أرفع صوتي لكم إلا بالخير، لم أنوه بكم إلا خيرا، وإن صاحبكم مأسور بدينه، إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أديانه. يعني هذه القصة كان وقع أنه مات وثم دفن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبيلته من بنيه أو من بني فلان، قال إن صاحبكم مأسور بدينه. يقول الصحابي رضي الله عنه سمرة فلقد رأيته أدي عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء يطلبه بشيء. فهذا دل على التشديد في الدين، ينبغي للإنسان أن يموت ولا يكون عليه الدين. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يترك الصلاة على الميت الذي قد ترك دينا ولم يترك وفان، ولم يترك وفان أيضا، لأنه إذا ترك وفان لا يضر فيفي به من ماله. ولذلك قالوا قبل قسمة التركة أول حق هو الدين، سواء كان دين الله أو دين الناس يستخرج من المال، ثم بعد ذلك يقسم المال بين الورثة. فالصحابي رضي الله عنه لما مات فقال صلوا على صاحب، قالوا يا هل ترك دينا؟ قالوا نعم دينار أو دينارين. قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي الديناران. فلما كان الغد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال ما فعل الدينارين، ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله بالأمس مات، يعني بالأمس مات إلى الآن ما أديته. فلما كان بعد ذلك قلت يا رسول الله قد أديت عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. معناه أن الإنسان من أسباب عذاب القبر أن يترك دينا دينا لأحد وحقا لأحد، وهذا يدل على أن الحق حق الناس قد يكون أعظم مؤاخذة من بعض حق الله عز وجل. نعم حق الناس لا يعفى عنه إلا إذا عفى عنه صاحب الحق، فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون في جميع حالاته، ليس حق فقط في المال، حق في العرض، حق في الكلام، حق في كل شيء، ينبغي أن يستحل الإنسان بنفسه. وفيه أيضا دليل على أن المال في الإسلام له احترامه، ليس المال اشتراكية ولا شيوعية، نعم أبدا، المال له احترامه، ولذلك ثبت حق الإنسان في المال ويكون عليه مؤاخذة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ولذلك إذا سرق فيقتى ولو ربع دينار ما هو كذا، كل هذا لإقامة الأمن والعدل في الشريعة الإسلامية. نعم. إذا كان لم يقدر، انظروا النبي الأصل فيه في الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته قال فما في أول الأمر، قال سلوا على صاحبكم لبيان تشديد على الدين أو على ترك الدين. ثم بعد ذلك لما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وترك دينا فعلي أداؤه أو عليها. يأتي الحديث. فبذلك في الحقيقة ينبغي للإنسان أن لا يترك، وإذا كان مضطرا، وجاء في الحديث أيضا أنه من أخذ دينا ونوى قضاءه فالله يودي أنه، فإذا كانت نيته حسنة ومات فهذا اضطرار والله يدبر له إن شاء الله، لكنه يبقى التشديد في هذا الباب على محله في الحقيقة، والله أرحم الراحمين قد يعفو عنه لسبب نيته ولسبب صلاحه إلى آخره. نعم، فلا ينبغي للإنسان يكون جريئا ويدان بدون سبب. هناك ناس كانوا معاذ رضي الله كان يأخذ الدين الكثير ويفرق على الناس، كان يدان كثيرا، فشك الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحجره النبي صلى الله عليه وسلم وباع ماله في من يزيد مزايدة، من يزيد من يزيد، فباع حتى قام معاذ لا شيء له، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان ابن داود المهري، هنا قال أبو داود، قال أبو داود سمعان ابن مشنج، انظروا، وقيل سفيان ابن سمعان ابن مشنج، وبعضهم قال مشمرج، لا يختلف الحكم، والرجل معروف بهذا الاختلاف في اسم أبيه وهو من الثقات. نعم. قال حد قال ثم في حديث آخر قال حدثنا سليمان ابن داود، أبو داود يقول سليمان حدثنا سليمان ابن داود المهري وهو أبو الربيع المصري من الثقات، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري، قال حدثني سعيد ابن أبي أيوب وهو أيضا المصري من الفقهاء معروفين أنه سمع أبا عبد الله القرشية، أكثر الروايات مصريون والقرشي المكي أنه سمع أبا عبد الله القرشي، هذا هو الذي جهلوه أو قالوا إنه مقبول إذا توبع، يقول سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه، يعني عن أبي موسى الأشعري الصحابي، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبده بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. هذا الحديث الحقيقة لا شك أنه في التشديد والترهيب من أخذ الدين وعدم أداء الدين وموت الإنسان ولم يودي الدين، إلا أن هذا الحديث ضعفه الأئمة ولم يثبت لأجل الراوي وهو أبو عبد الله القرشي، وهو مجهول أو إذا توبع فمقبول، فلم يتابع عليه، لم يوافقه الآخرون حتى يقووه، فبذلك الحديث ضعيف، إلا أن التشديد في الأحاديث الصحيحة جاء ما فيه كفاية. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني رحمه الله صاحب المصنف أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي الجليل عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قالوا صلوا، قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فلا. فقال أبو قتادة الأنصاري ما هما علي يا رسول الله، يا رسول الله هما اي الديناران علي، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يكون تحمل والكفالة وكذا هذا المعنى. فإذا تكفل أحد أو كما جاءت الحوالة من أحيل إلى مليء فليحتل. فإذا أحال الإنسان الذي عليه دين على إنسان آخر وعليه حقه وقبل هو الإحالة فبرئت ذمة المحيل والمسألة رجعت إلى المحال عليه. فهنا هذه المسألة مثل هذه جاء وتحمل أبو قتادة قال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثتي. الحديث صحيح. وهذا يشير إلى أن ولي أمر المسلمين إذا كان إنسان له عليه دين مات ولم يقدر أن يودي فبيت مع المسلمين ينبغي أن يودي عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نعم، وقتيبة بن سعيد وهو البغلاني عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ عن سماك عن عكرمة. سماك حديثه صحيح إلا تذكرون عن عكرمة مضطربة رفعه. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثله. قال اشترى من عير بعيرا، يعني اشترى الميت الذي مات ذكر. قال اشترى من عير أي قافلة التي تحمل المتاع للبيع، اشترى من عير بعير وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بن المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عير بعيرا وليس عنده ثمنه فأربح فيه صلى الله عليه وسلم فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. كأنه الرواية أصلا ضعيفة والقصة أصل الضعيف، لكن البخاري رحمه الله جاء بحديث آخر بدله تحت هذا الباب. هذا الحديث وهذه القصة لو جعلناه نقول يتقوى بما جاء في صحيح البخاري، لكن القصة بتمامها ليس في صحيح البخاري. اشترى من عير بعيرا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه صلى الله عليه وسلم فتصدق بالربع على أرامل بني عبد المطلب ثم قال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. هذه القصة ضعيفة لكن شبيه منها، بمعنى أنه هل يجوز للإنسان أن يشتري دينا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان عنده نية الأداء، قوة الأداء أو شيء من هذا. ولذلك بوب البخاري باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. الإمام البخاري بوب قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، قد يكون في بيته لكن في الآن في الحال ليس عنده. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع له بعيره. تذكرون القصة؟ قال جابر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فأعيا بعيري أعيا تعب حتى أردت أن أتركه وأمشي، أتركه في مكاني وأمشي. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فشكى بعيره فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا أو بمخصرة عنده فمشى أو إشهد فسار سيرا لم يرى مثله هكذا. وفي رواية لم يسر مثله، يرى يسر قد يكون الله أعلم يعني فيه بعض التصحيف فيقول سار سيرا لم يسر مثله أو سار سيرا لم يرى مثله. فقال يا جابر بانيه، قال لا يا رسول الله. لماذا لا؟ الصحابة كانوا يفدون أرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بخل على بعيره بعنيه قال لا يا رسول الله، قال بعينيه، قال لا يا رسول الله، بخل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصلت له بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ألا تفارقه هذه البركة. ثم قال بعينيه فبعته بعوقية أظن، فلما واشترطت حملانه إلى المدينة، ما عندي شيء لابد أركب عليه حتى أصل المدينة، اشترطت حملانه إلى المدينة. فلما وصلت المدينة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير، فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه وقال خذ ثمنك وبعيرك. نعم، الله أكبر. نعم، على كل حال، فالأخ الاشتراء بالدين إذا كان الإنسان واثقا بنفسه إن شاء الله جاز هذا. كذلك تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة بطعام اشتراه لأهله كما جاء في الرواية. فجاز للإنسان أن يشتري بالدين إذا كان واثقا أنه إن شاء الله يودي، واثقا أنه يأتيه، أو واثقا أنه في بيته موجود وفي حضرته ليس موجود فيودي. فالدين ليس على كل حال منهي عنه، إلا أن المنهي عنه أن الإنسان يسعى لأداء دينه إلى أقرب فرصة. وإذا كان لم يجد الإنسان فهناك من الآداب التي علمنا الله تبارك وتعالى، لأن لا يعطي الدين الإنسان إلا هو موسر، ما هو كذا. فإذا كان يعني الإنسان قدر عليه رزقه فنظرة إلى ميسرة، فإذا كان في خلال شهر يمدد له يمدد له حتى ييسر الله تبارك وتعالى له. فهذه من الاجتماعيات التي في الحقيقة يقل في الناس مراعاته. نعم، كيف دروه مرهونة صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد لا يبقى عليه دين إن شاء الله، يودع عنه يأتيه. وأنت بالنسبة الآن تعرف هذا وارد الحمد لله، إذا كان الإنسان رأس عمل وراتبه قد يكون يصرف له في 25 أو 30 من الشهر، فمن قبله يعرف أنه إن شاء الله إذا جاء الراتب يجوز له أن يأخذ قبل أن يأخذ الراتب دينا، ثم إذا جاء الراتب يعطيه، هذا ليس فيه حرج. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده شيء ثم يدان، هذا هو الخطأ. لكن ما حقه أو ما طريقه؟ هل من حقه أن يموت جوعا؟ لا، لابد أن يقوم. إذا كان إنسان قد تلف ماله وكان ثريا غنيا سريا، فالآن لو ذهب يسأل الناس يشكون فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم في مثل هذه الحالة: ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة، فيسألون له أو يسأل هو. وكذلك إذا كان غنيا الآن صار فقيرا فجأة احترق ماله، فجاز على الناس أن يتصدقوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب لمن جاء من قبائل مضر، جاء طلب لهم قال تصدق بتمر وتصدق بدرهم وتصدق بشعير وكذا. فينبغي ألا يموت هو في المجتمع الإسلامي جوعا، بيت مال المسلمين إن لم يكن هناك، فلا لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره طاوع. ليس يجب علي أو عليك أن تأتي من مالك الخاص، لكن تقوم وتضرب من الناس تبرع: يا أخي أنا أعطيته 10، أنت كم تأتي؟ هذا المسكين احترق بيته، لم له بيت، هذا لم يبق له شيء ما يأكل. هذه كلها في الحقيقة من مما وجب على المسلمين. نعم، الرهن غير، هو لا شك أنه الدين بالرهن هذا أوثق، والدين بدون رهن، لأنه الدين الرهن ما هو توثيقة للدين. حتى إذا كان الإنسان لم يقدر أن يفي بالدين فيؤخذ من رهنه، فدرعه صلى الله عليه وسلم كانت مرهونة، وهو وإن كان دينا لكنه كان يؤخذ منه، لكنه كما جاء في روايات صحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه أول عمله أنه فك أسر الدين من اليهودي وآتاه قیمته او دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نام بابن باب فی المطل المطل والمماطلہ او التصویف آتنی دینی آتک بکرا بکرا اذا اتصل ما يردو بعد بكرة بعد بكرة يماطل ويماطل ويماطل. ففي مثل هذه الحالة ماذا هو؟ ما حقه وما ما الحق عليه؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي الإمام عن مالك وهو الإمام إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن العارج وهو عبد الرحمن بن حرمز وهذه هذا الإسناد من أصح الأسانيد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني ظلم له معنيان: إضافة الفاعل إلى المصدر. مطل الغني أن يمطل الغني هذا ظلم، عنده مال أخذ الدين والمال موجود من الممكن أن يعطي الدين لكنه يماطل ويسوف ويؤخر فهذا ظالم ظلم. مطل الغني الغني يمطل فهذا ظلم. والمعنى الثاني يمطل الإنسان الغني، استدان الفقير من الغني وهو جاءه المال لكن ما أنه غني يماطله ويماطله، ما أنه غني وهو ظالم يقول هو غني ما يستحق وما هو محتاج إليه، فهذا يعطي معنى يعني حتى لو كان صاحبه الدائن الشخص الذي آتى الدين غنيا إذا ماطله الآخر فالمماطل ظالم. فما باله إذا كان الذي يماطله صاحب الدين يكون فقيرا مسكين فآتى دينه وإلا يكون ظلم أعظم وظلم كبير. نعم. فهنا مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. إذا كان عند أحد دين، وهذه هي الحوالة أو الإحالة يقولون باب الحوالة، إذا أتبع أحدكم على ملي، إذا كان الإنسان غني ودينه عليه أو يحيل إليه وثقة به أخوه صديقه قريبه كذا، أنا ما عندي الآن لكن خذ ديني دينك الذي علي خذ من فلان ذاك قبل وذاك قبل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يشير إذا كان غنيا فينبغي أن يقبل ويترك هذا الفقير ويطلب منه، وإذا وحيل إلى ملي وإذا أتبع أحدكم إلى ملي أو إلى ملي فليتبع، يذهب ويسأله. لكن فرضنا أنه يحيل إلى فقير هو نفسه ما هو موجود، فليس بلازم أن يكون صاحب المال الدائن، ليس بلازم أن يقبل، يقول لا هو ما عنده مال، لكن إذا كان مشهور بماله أو بكثرة ماله فينبغي أن يقول لابد أن يكون يرضى به. نعم أنا هو نفسه المحال عليه الملي لابد أن يقبل، يقول نعم أنا ضمين أنا ضامن وأنا كفيل وزعيم إلى آخره. هنا يقول قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب هنا إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يقول هذا للندب أفضل، وقيل للإباحة وقيل للوجوب، وقيل للوجوب يعني واجب عليه أن يقبل هذه الإحالة ولا يزعج المحيلة، هكذا يختلفوا. قال الخطابي في قوله مطل الغني ظلم دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما، يعني الفقير مسكين إذا كان أخذ دين وهو يماطل لكنه هو ليس عنده فقير فمضطر، فهل يكون هذا الأمر أيضا ظلما منه؟ لا يكون ظلما لأنه مضطر، وإذا لم يكن ظالما لم يجد حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم. هو هذا في الحقيقة الآن في النظم الجديدة، الإنسان إذا لم يجد ما يفي دينه يحبسونه. طيب الحبس ماذا يفيد؟ ما الحبس ما يأتي، اتركوه حتى يتكسر حتى يأتي، لكنهم يحبسون. ما هي طريقة الإسلام في مثل هذه الحالة في الحقيقة؟ هذا الدين إذا كان عليه كثير لا يقدر جحلت له المسألة ويطلب من الناس حتى يعطي حق الناس، هذا هو من أصول الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة، هذا هو. أما أن يحبس فالحبس ربما، أنا أذكر أن واحد من الإخوان كان عنده تجارة كبيرة جدا، وكان عثمان رضي الله عنه كان أيضا يتجر ويأتي الناس المال للمضاربة، وكان يشترط عثمان أظن، أذكر عثمان أو غيره، فكان يأتي المال للتجارة وكان يقول: لا تركب بمالي البحر ولا تجعله في كبد رطبة. انظر سبحان الله، في كبد رطبة، الخضار وغيرها وغيرها إذا حبس يخرب. قال لي يعني يكون في الأشياء التي لا تخرب، ولا تركب بمال البحر. هذا الأخ الذي كان تاجر كبير من بعض البلاد، وكان يرسل ماله في البحر فغرق قط السفينة، وكان ملايين فيها من الأشياء التي كان يقلب هنا وهناك. فالشركة التي كانت تأتي الدين والمسكين، الناس قالوا أنه بدا يموت جوعا وأولاده حتى تمر عليه أيام ما بقي عنده أي شيء يأكل، حتى رغيف أيش ما يقدر يشتري. فجاءت الشركة وحددته بالبندقية والسيف وكذا، وقالوا: نقتلك إذا مات. قالوا: اقتلوني أريحوني، وإذا كنت حيا إن شاء الله أنا أعطيكم. سبحان الله، عارف الشخص بذاته، يأتي الآن هنا عنده استثمار وكذا، فسبحان الله نعرفه من قديم هو صغير، فكان بحسن نيته سبحان الله الحمد لله دخل في السوق واكتسب حتى أدى حقهم. لكن الشاهد في هذا، أصحاب الشركة حددوه، قال: طيب اقتلوني يضيع مالكم وأنا أرتاح من هذا. فبالفعل تركوه وهو خاض فيه الحمد لله في العمل، وأدى، والآن بفضل الله صلحت حاله جيدا. فالحبس لا يفيد في الحقيقة في شيء، لا فائدة في السجن. لو كان يتكسب ويأكل ثم يوفر شيء، إذا كان حسن النية اتركوه حتى يتكسب ويوفر شيئا وشوف شيئا. الحبس ماذا يفيد؟ نعم إذا كان هناك عنده مال وعنده حساب وعنده كذا معروف ثم يبخل، فهنا ينبغي أن تكون من قوة الدولة، يؤخذ من حسابه بقوة الدولة ويعطى. نعم. ثم بعد ذلك في حسن القضاء، باب في حسن القضاء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم، هو المعروف الأدوي، زيد بن أسلم الأدوي مولى عمر، عن عطاء بن يسار الهلالي المدني من الثقات، عن أبي رافع، أبو رافع الصحابي الجليل، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، البكر هو الفتي من الإبل، هو الذي يسمونه الظاهر القعود أيضا البكر، فجاءته إبل من الصدقة. استسلف، طلب النبي صلى الله عليه وسلم سلفا ودينا بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. وفي بعض الروايات استسلف النبي صلى الله عليه وسلم ليجهز لبعض الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز ويأتي الناس الذين ليس عندهم شيء حتى يغزو عليه بالبعير وكذلك بالرمح والسيف وغيره وغيره. نعم. الآية التي فيها: جاءوك أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزرا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سلفه ودينه هذا كان لبعض الغزوات بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أبو رافع، يقول مولى ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، آتيه بكر بالبكر. فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. البكر هو يعني الذي يكون صغير السن في أوائل مقتبل الشباب، لكن إذا مضى عليه السنون أيضا فيكون أكبر وأضخم وأقوى. فلذلك قال: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الآن البكر قيمته أقل، والخيار الرباعي هذا قيمته أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أداء لدينه أفضل مما كان أخذ. من هنا أخذوا، قالوا إذا كان إنسان أخذ دينا 1000 ريال ومن آتى الدين يقول آتي بدله 1200 لا يجوز بحال من الأحوال. لكن إذا كان الإنسان الذي أخذ الدين إذا قضى عليه وآتاه 100 1100 إن شاء الله هذا جائز، لكن ينبغي أن يتورع الإنسان من أخذ، لكن هذا جائز، هذا ليس لا يختلف فيه إن شاء الله. لكن إذا طلبه فصار ربا دين لابد أن يكون 1000 بـ1000، لكنه عند الأداء إذا آتى 1100 لا تشكرا له وجزاء وتشجيعا للناس على الديون وغيرها لا بأس فيها إن شاء الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أدى بدل البكر الصغير الخيار الرباعي. نعم، قال النووي رحمه الله: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنه، يعني بدل واحد اثنين لا، لكن بدل واحد واحد لكن صفته يكون أعلى في الأداء، هذا قوله. وحجة أصحابنا أمم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة. يكون قرض جر منفعة إذا طلب الزيادة، إذا طلب الزيادة، لكنه إذا لم يطلب وآتى من عند نفسه فلا يكون إن شاء الله من قرض جر منفعة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن مسار وهو مسعر بن كدام بن الظهير الهلالي الثقة، عن محارب بن دثار أيضا إمام زاهد معروف، قال: سمعت جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. جابر يقول: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني، أي أدى الدين وزادني فيه. فإذا كان الذي أخذ القرض إذا زاد من عند نفسه ليس فيه شيء إذا أخذ قرضا، لكن قل هناك قراض ومضاربة، هذه شركة وهذا عمل تجاري، المال من عندك والعمل من الشخص الثاني، هذه مضاربة، هذا الذي يشتركون فيه على ما يتفقون نصفا وربعا وثلثا في الربع. لكن قرض إذا طلب أعطى إنسان قرض المقرض إذا طلب قال: أعطيك 1000 بشرط أن تعطيني 1200 أو 1100، هذا حرام. لكن إذا كان أخذ 1000 ثم الشخص الذي أخذ القرض 1000 جاء ليوديه فأداه 1100 جاز هذا، لكن بشرط أن لا يطلب ولا يستشرف الإنسان أنه يأخذ زيادة. نعم. باب في الصرف. أسئلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يقول الأخ: أنا أريد أنا أهتم بالسنة، فأريد منكم الدعاء. السنة النبوية، أريد منكم الدعاء. وقد دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله وران سمع مقالتي، فنظرك الله ووفقك لحصول علم السنة. وما هو الكتاب الذي يجمع السنة كاملة؟ أما الكتاب الذي يجمع السنة كاملة ما يلزم أن تأخذ كلها، إنما تأخذ درجات على الكتب الأولى، فالأولى هناك كتب من الصحيحين جمعت، فتأخذ إن شاء الله هذه وتحفظ إذا كنت تريد أن تحفظ، لكن إذا كنت تريد أن تقرأ فخذ 40 النووية كما جرت العادة، ثم شرحها لابن رجب، كذلك بلوغ المرام الذي هو من أدلة الأحكام كتاب فقهي، بشرط أن يكون المدرس يعتني بتعريف الصحيح والضعيف منه. ابن حجر أشار إليه رحمه الله، لكن لا بد أن تدرس على أحد، وإذا كنت أنت يعني تفهم كل شيء منها لا بأس أن تطالع، لكن الشيء الذي لا تفهمه علم عليه واستفهم حتى تترقى إن شاء الله. وهل روى الصحابي عن التابعي مع المثال؟ هذا اختبار يا أخي ما أنجح فيه يدهم. نعم هل روى الصحابي عن التابعي جاء أن عمر رضي الله عنه ذا روى عن بعض ما أدري هذه الرواية عن أويس القرني, أويس القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, لكن جاء أنه روى عن أويس القرني بعض الشيء ما ندري. على كل حال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم روى بنفسه أن تميم الداري, فله أمثلة إن شاء الله. هل خالف أحد من أهل السنة والجماعة في فضل أبي بكر رضي الله عنه وقدم عليه عمر رضي الله عنه؟ ما أدري من أين هذه الخواطر يا أخي, هذه الخواطر التي سبتها أنت. ما أظن أن أحدا من أهل السنة والجماعة أبدا ما قدم عمر على أبي بكر, إنما بعضهم الذين هم يشتغلون بالسنة والحديث فيهم بعضهم في بعضهم تفضيل لعلي على جميعهم في الخلافة فقط, ليس في كل شيء, في حقية الخلافة. ثم حلك أقوام آخرون يسمون أنفسهم شيعة أو كذا فكفروا الصحابة وجعلوا عليا رضي الله عنه هو الخليفة بدون فصل, هذه كلها مما كان حصل على كل حال من امتحان الأمة عن طريقهم. هل ورد أن الله سبحانه وتعالى صافحه أو يصافحه يوم القيامة؟ إيش هذا؟ يعني أن الله يصافحه عمر رضي الله عنه؟ إن كان هذا ربما هذا من الكذبات التي كذب عليه بعض الناس, انظروا كتب الموضوعات أبدا. لكن جاء كأني أتحلم أنه جاء أن الحق يصافح عمر, أن الحق ليس معناه حق سبحانه إن الله هو الحق المبين, إنما الحق يعني الحق مع عمر هكذا وليس معه الباطل يصافح. جاءت هذه الرواية لعلك تكون قد توهمت في هذا. هل شهيد البحر لا يؤاخذ بالدين؟ هو يؤاخذ سواء كان يعني غرق في البحر أو في أي مكان, لكن دين له حقه وحكمه. هل من عجز عن أداء دينه هل الله سبحانه وتعالى يسدد عنه يوم القيامة؟ أي حق من حقوق العباد فيما جاءت إشارة إذا كان الإنسان, إن الحسنات يذهبن السيئات, هذه قاعدة عامة, فإذا رأى الله تبارك وتعالى من عبده الإخلاص والعمل الصالح فربما يتحمل الله تبارك وتعالى عنه قاتل المقتول, حتى القاتل يأتي ويرفع الله درجات المقتول بدل أن يعفو عن القاتل. يأتي القاتل يوم القيامة آخذا يأتي المقتول يوم القيامة آخذا بنسعته, آخذا القاتل بنسعته ورأسه في يده, ويقوم بين ربه بين يدي ربه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فإذا كان القاتل حسن العمل وحسن النية وربنا إن شاء الله ربما يتحمل عنه ويرفع درجاته, جاءت هذه الإشارات في السنة إن شاء الله. لكن لا ينبغي للإنسان أن يغره هذا الشيء لعله لا ينال. هل عجز من عجز عن دينه لله سبحانه وتعالى؟ هل تصح المقتول؟ ما أدري إيش هل تصحيح المتقدمين والمتأخرين؟
كان فيه مرارة وحرارة, الشم كذلك جاز إن شاء الله عند الحاجة.